بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله أوقاتكم معشر الإخوة والأخوات من طلاب العلم وطالباته في كل مكان في هذا اللقاء المتجدد. هذا هو اللقاء الرابع من سلسلة لقاءات التعليق والإجابة على إشكالات شرح العقيدة الطحاوية. وبين يدي هذا الدرس أو هذا اللقاء أود أن أتحدث قليلا عن مسألة مهمة، ألا وهي مسألة التربية القرآنية. معشر الإخوة والأخوات، إن الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه هذا الكتاب العظيم لكي يكون هدى وشفاء ونورا وبرهانا ومرجعا لهم في جميع الأمور. وتربى على هذا الكتاب العزيز خير القرون، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الذين فتح الله تعالى بهم القلوب قبل أن يفتح بهم الحصول. لقد تربى أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم على القرآن العظيم، وذلك أنهم استلهموه وعظموه وعلموا أنه كلام الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فلما امتلأت قلوبهم تعظيما لهذا الكتاب ولمن أنزله، نفعهم الله تعالى به وتحركت قلوبهم ووجلت وخضعت وخشعت لآية التنزيل. لأجل ذلك طابت نفوسهم وقويت عزائمهم وهممهم، حتى استرخصوا في سبيل الله كل غال ونفيس، وبذلوا مهجهم وأعمارهم في سبيل رضا الله سبحانه وتعالى. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فعلامة صحة الأمة أن ترجع إلى كتاب ربها وتقرأه قراءة واعية، وتقبل عليه بكليتها، وتعلم أن هذا الكتاب هو مصدر عزها وصلاحها، وأن ما من مشكلة وآفة إلا وفي كتاب الله تعالى حلها وشفاؤها. لا بد أن يمتلئ القلب يقينا بعظمة هذا الكتاب، وأن الله تعالى ادخره لهذه الأمة لكي يكون عونا لها وسدادا في جميع أمورها. فإذا تحقق ذلك في نفوس أفرادها، قرأوا القرآن لا بنية التطريب أو لمجرد الثواب بتلاوته حيث الحسنة بعشر أمثالها، وهذا لا شك أنه مطلب، ولكن لكي يستقوا منه العلم النافع والعمل الصالح ويعتصموا به عند كل فتنة عمياء مظلمة. إن تكيف النفس مع كلام رب العالمين يسكب فيها الطمأنينة والسكينة، ويخلصها من العوالق والشوائب والإشكالات الفكرية، فيحصل لها الطمأنينة النفسية والاضطراد العقلي، وتنجل الصورة واضحة أمام قارئ هذا القرآن، فيحصل له بذلك السعادة في الدنيا قبل الآخرة. أيها الإخوة الكرام، يجب أن نعظم ما عظم القرآن، وأن نفخم ما فخم القرآن، وأن نقدم ما قدم القرآن. يجب أن تكون نفوسنا متكيفة معه، بحيث تغضب لغضبه وترضى لرضاه، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه أو يسخط لسخطه ويرضى لرضاه. وقالت: اقرأ إن شئت العشر الأول من سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون الآيات. إن علينا أيها الإخوة حينما نفتح دفتي المصحف ونصوب أنظارنا في هذه الآيات الكريمات أن نقدر قدره، وأن نعلم أن هذا الكلام ليس من جنس كلام البشر، بل قد نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وحينما يحصل هذا التعظيم داخل القلب تنفتح للإنسان آفاق المعرفة والهدى والنور وانفلاج الصدور، وتتقشع الهموم والغموم والشبهات والشهوات ببركة هذا القرآن العظيم. هذا أمر لم يزل يجده المؤمنون من حين أنزله الله تعالى إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. علينا أن نتربى حقا على ما يدل عليه القرآن من مقاصد. ودعوني أضرب لكم مثالا بسورة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وضمنها من الحقائق الثقيلة والعقائد المتينة ما يحصل به ثبات القلب ويقينه واندفاع الشكوك والشبهات عنه. يقول الله عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. تأملوا أيها الكرام ويا أيتها الكريمات هذا التساؤل الذي يطرأ على نفوس بعض الناس وربما ألقاه الشيطان: هل إذا بليت العظام وتفتت البدن وذهب في الأرض هل يمكن أن يعود من جديد؟ لقد كان هذا التساؤل مثار استبعاد الكفار، حتى إن أحدهم أتى بعظم الرميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبي بن خلف وفته وذراه في الهواء وقال: أتزعم يا محمد أن ربك يعيد هذا بعد أن صار رميما؟ قال: نعم، ويبعثك ويدخلك النار. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. الإيمان بالبعث، الإيمان باليوم الآخر أمر يعني تستعظمه بعض النفوس ويأباه الملاحدة، لكن آية القرآن العظيم حينما تسوقه بهذه السياقات المطمئنة المقنعة كأنما تدق أوتادا في القلب. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه، وهي أطراف الأصابع، هذه البصمة التي لا يشاركك فيها إنسان، لكل بصمة مستقلة، فالله تعالى يعيدها كما خلقها، وتعود المورثات الجينية التي ظهرت بها على هذه الخلقة وهذه الهيئة كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إن كنا فاعلين، بلا قادرين على أن نسوي بنانا. لكن ما حقيقة حال هؤلاء الملاحدة والمشككين؟ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. يفجر أي يكذب، ويكذب في الخصومة، وهذا هو الفجور، بأن يقول: لا بعد، لا حياة، لا نشوف. لكن أنى لا، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، متى ذلك؟ مستبعدا إياه. يقول تعالى مجيبا على هذه التشككات السطحية الطافية على هذه النفوس الضحلة: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. حينما تأتي الأهوال العظيمة القادمة التي أخبر الله تعالى بها، فإذا الأبصار شاخصة، وإذا بالتغيرات الكونية في العالم العلوي والعالم السفلي، وإذا بالشمس والقمر اللذين لم يزل يراهما الإنسان دائبين في حركة مستقرة وفي موضع مألوف، وإذا بهما يجمعان وجمع الشمس والقمر، حينئذ يندم ولا تساعة مندم. أين المفر؟ أين الذهاب؟ أين الطريق؟ يبحث عن مخرج من هذا المأزق الذي حل به. كلا لا وزر، أي لا ملجأ ولا ملاذ ولا معاذ من الله عز وجل. كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. الله أكبر. هكذا هذه الآيات ذوات الفواصل القصيرة تختصر حكمة الحياة بأكملها. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هكذا تقرر الآيات. فإذا قال الإنسان أين المفر، يأتيه الجواب رأسا، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. هناك حكم عدل مبسط لا يظلم مثقال ذرة. كل ما بدر منك وصدر منك من أقوال وأفعال وخطرات فهو مقيد مسجل عليك. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالله تعالى قد أثبت في ملائكته والكتبة الكرام كل ما صدر من الإنسان من خير أو شر. ثم قال الله تعالى مقررا خبيئة كل نفس وما تكنه وما تضمره، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. اطرح جميع المعاذير وجميع المماحكات وجميع السجالات والتعللات التي يمكن أن تسوقها على الآخرين وتسجي بها الأوقات، لكن أنت في حقيقة نفسك على نفسك بصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ثم ذهب السياق إلى أمر يتعلق بهذا الكلام العظيم الذي أوحاه الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم لشدة حرصه وشفقته على حفظ هذا الوحي المنزل عليه يأخذ في ترداده على لسانه ليتحفظه وقت نزوله، فطمأنه الله تعالى فقال سبحانه وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. اطمئن يا محمد، اطمئن يا محمد، فكل ما نوحيه إليك سيكون محفوظا في صدرك، فلا تتعجل تكراره لتتحفظه، فالله سيحفظه في صدرك. ثم إنه بعد ذلك أيضا سيبينه لك غاية البيان لتبين أنت بدورك للناس ما نزل إليهم من ربك. ثم إن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر هذا في حق القرآن وفي حق نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر حالا، يقول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. بين الله سبحانه وتعالى حال الناس وأن غياب الإيمان باليوم الآخر عن قلوبهم يحملهم على التعلق بالعاجلة. كلا بل تحبون العاجلة وهي هذه الحياة الدنيا وتذرون الآخرة التي هي المغنم والظفر الحقيقي، وناتج ذلك ما يجري يوم القيامة من انقسام الناس إلى فريقين، وجوه يومئذ ناظرة من النظرة وهو البهاء والرونق والجمال وهي وجوه المؤمنين. ما سر رونقها وبهائها ونظرتها؟ هو نظرها إلى وجه الله الكريم، لأن نظر إذا تعدت بإلى فإنها تفيد النظر بالأبصار، وإذا تعدت بفي فإنها تفيد التفكر والاعتبار، وإذا جاءت مطلقة فإنها تدل على الترقب والانتظار. فقطعا هي في هذا السياق تدل على النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا من أقوى أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات رؤية الباري يوم القيامة حيانا بأبصارهم. وبإزاء ذلك ووجوه يومئذ باسرة، يعني قد علتها غبرة وقثرة، تظن أن يفعل بها فاقرة. والفاقرة هي المصيبة الداهية التي تقسم الفقار وهو الصلب. تظن أن يفعل بها فاقرة، يعني بل هي موقنة بذلك لأنها عاينت العذاب. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى تلكم اللحظات الأخيرة التي يفارق فيها الإنسان الدنيا، وهذا أمر يقع للمؤمن الواثق من لقاء ربه، وللكافر الملحد المنكر للبعث. كلا إذا بلغت التراقي، وهذه هي التراقي، الترقوة هي أعلى العظام في الصدر، وإذا بلغتها الروح وحشرجت كان ذلك إذانا بالموت. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، صار أهله من حوله يتنادون أين الطبيب، أين المعالج، أين الراقي الذي يرقيه، يظنون أنه يمكن أن يدرك. وقيل من راق، وظن أنه الفراق، الفراق التام لهذه الحياة الدنيا بمفارقة الروح للبدن الذي كانت تسكنه. وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، لقد فقد السيطرة على أركانه الأربعة، حتى إن ساقيه اللتين كانت تحملانه ويوجههما يمنة ويسرة ويصوبهما كيف شاء لا يملكهما، فعادت إحداهما تلتف على الأخرى، والتفت الساق بالساق. إلى ربك يومئذ المساق، إنه المعراج، ولذلك يشخص البصر وراء الروح، فتشخص العينان لأنها ترى المعراج. إلى ربك يومئذ المساق، المساق المساق. ثم قال الله تعالى حاكيا حال هذا المنكر: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، وهي عبارة تبكيت لحال هذا المنكر للبعث والنشور الذي لم يرفع رأسا بالإيمان بالله ووعده وخبره، وأمضى حياته يأكل ويتمتع ويأكل كما تأكل الأنعام، لا يرى لله عليه حقا ولا بترك شرعه بأسا. يا لها من حسرة، يا لها من ندامة، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، كان الأولى بك أن تؤمن وأن تصدق وأن تتبع المرسلين، لكن ولا تساعة غدا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى؟ يا لها من أسئلة، أسئلة تنبش ما في النفس وتذكر الإنسان بمبدئه وأصل خلقته، وتثير هذا السؤال الكبير: أن يعقل أن يقيم الله سبحانه وتعالى هذا الكون على الباطل بلا حكمة بلا غاية بلا هدف؟ أيمكن أن يخلقك الله تعالى هذا الخلق المتدرج من نطفة تمنى وتشمئز منها النفوس ثم لا تزال تنمو حتى تصبح خلقا تاما كاملا؟ الله الذي أقدرك وخلقك وأعدك وأمدك ما كان سبحانه وحاشا ليصنع ذلك بلا حكمة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ تلك هي مراحل التخليق. يا أيها الإنسان المتكبر المتعجرف الذي تتساءل أيان يوم القيامة، هذا أصلك وهذا منشأك، كنت نطفة مذرة تشمئز منها النفوس وتزكم الأنوف ويستنكف عن النظر إليها ملقيها، لكنها تستقر في الأرحام ثم لا تزال تنقسم وتمر بمراحل التخليق المختلفة من نطفة فعلقة فمضغة مخلقة وغير مخلقة، إلى أن يصبح جنينا فيخرج إلى هذه الدنيا ويترعرع ويصبح ذا طول وعرض، يخبط في الأرض ويذهب جيئة وذهابا، ثم بعد ذلك يتكبر ويقول: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، إلى غير ذلك من صور الكبر والافتتان. لكن الله عز وجل بعد هذه الآيات العظيمة يقول: أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى كما بدأنا أول خلق نعيده، الذي أنشأك من عدم، الذي أنشأك من لا شيء، من خلية ميكروسكوبية لا ترى بالعين المجردة، حتى صرت خلقا تاما قادر على أن يعيدك مرة أخرى، بل هو أهون عليه سبحانه وبحمده. فتأملوا يا كرام هذه السورة القصيرة ما تحمله من موجبات الإيمان ومقتضيات الاعتقاد، وكيف أنها تثبت الإيمان في القلوب وتوقف النفس على حقيقتها من مبدأها إلى معادها إلى مآلاتها من نعيم أو عذاب. إن المؤمن حينما يقبل بكليته على قراءة هذه السورة وأمثالها يخرج من هذه النزهة ومن هذه الفسحة ومن هذا التأمل والتدبر بقلب جديد، فتضمحل وتصغر همومه الدنيوية وتبدو بحجمها الطبيعي، وتتقشع الضلالات والشبهات والشهوات، ويرى الحقيقة كاملة، وتزول الغشاوة عن عينيه والوقر عن أذنيه والأكنة عن قلبه، ويقبل على ربه مدركا لقيمة الحياة وحقيقتها، فلا تستهويه الترهات ولا يضيع عمره في اللهو والغفلات. هكذا أيها الأخوة الكرام ويا أيتها الأخوات الكرام الكريمات ينبغي لنا أن نقبل على كتاب ربنا، ونحن وإياكم ونسأل الله تعالى أن يمد في أعمالنا وأعمالكم مقبلون على شهر كريم هو شهر القرآن شهر رمضان، فحري بالعاقل الموفق اللبيب أن يتهيأ نفسيا وعمليا لاغتنام هذا الشهر لتدبر كتاب الله تعالى والإقبال عليه والانتفاع به، فإن هذا عنوان السعادة ومبدأ الفرج، وإذا صلح قلب الإنسان صلحت جميع أحواله وهانت عليه جميع الصعاب، ورأى أنه إذا أدرك رضا الله فلم يفته شيء. فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. ثم نمر على ما وردنا من أسئلة في هذا اللقاء وهي قليلة. يقول السائل بعد السلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول: أحد زملائي في الدراسة ابتلي بدراسة الفلسفة وخرج علينا هذه الأيام بالمقالة التالية. طبعا لا يخفى الإخوة والأخوات أن الفلسفة علم يدرس في كثير من الكليات، كليات الآداب وغيرها من التخصصات التي تسمى الإنسانية، والفلسفة في أصلها لا صلة لها بالأديان، فيلوسوفي أي محبة الحكمة، وهي كانت موجودة عند الأمم الوثنية التي لا ترجع إلى علوم الأنبياء، وأشهر الفلسفات الفلسفة اليونانية الإغريقية، ولا تزال هذه الفلسفة تمد جذورها في المجتمعات الحديثة. فيقول عن صاحبه أنه قال كلاما هل له أصل في مقالات الفلاسفة أم أنها مجرد هذيانات، مع أني أشم فيها رائحة القول بوحدة الوجود، فما توجيهكم؟ لنستمع إلى مقالة صاحبه. الظلام جالس، لا وجود لأي شيء، سبحان الله، الفراغ التام، الصمت المطبق، كل صورة في العقل وهم، إنه شيء مخالف تماما لأي صورة في الذكريات الموجودة، لأي صورة في الذكريات. الوجود ذات واحدة، اللا تناهي، الماضي، الحاضر، المستقبل، الزمن وهم، اللحظة هي الماضي، اللا متناهي، والمستقبل اللا متناهي، لا جمال، لا قبح، لا خير، لا شر، كل شيء وهم. الأحداث في ذكرياتنا وهم، البكاء وهم، والضحك وهم، القلق وهم، الراحة وهم، الحزن وهم، السعادة وهم، اللغة وهم الصمت، وهم أحاسيسنا حواسنا، وهم لحظة يتوقف كل شيء، ينعدم كل شيء، ألا شيء وكل شيء، الموسيقى في كل مكان، الرقص في كل مكان، الفوضى في كل مكان، النظام في كل مكان إلى آخره. هي في الواقع فعلا هديانات، وهي أيضا يعني تنتمي إلى هذا المستنقع الآسف الذي لا يهتدي بنور الله، إلى ما يمكن أن نسميه هرطقة، أو نسميه يعني كما يعبرونهم تجديفا وكلاما فيما لا قائل من ورائه. تأملوا هذا النص الذي قرأناه قبل قليل ولا يخرج قارئه بشيء، وبينما تلوناه آن من كلام رب العالمين من جمل ثقيلة محكمة ذات دلالة واضحة، وبين هذه هذا النضح الفاسد، هذا النضح من مستنقع الفكر البشري التائه عن هدى الله عز وجل، الذي بلغ به الحال إلى إنكار البديهيات، وهو ما يعرف بالصفصفة. صفصفة، إنكار البديهيات، كل شيء بات في نظر هذا المبتلى عاد في الواقع وهما لا حقيقة له، فلا فرق عنده بين الماضي والحاضر والمستقبل، ألغى الظروف الزمانية، لا فرق عنده بين الشيء ونقيضه، بين الحزن والفرح، وبين الوجود واللا وجود إلى آخره. هذا هو ما يؤدي إليه الهرب والتيه عن نور الله تعالى، والتشبث بهذه الأفكار المزخرفة التي لا تزال تقود صاحبها من ظلمة إلى ظلمة. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها تقشعر منه جلود الذين آمنوا ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. كلام الله عز وجل كما قال سبحانه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أما هذا الهراء، هذه التفاهات لا يخرج قارئها بشيء، بل إنها تزجه في غياهب الظلمات حيث لا يبقى شيء أمامه حقيقة. ولعل صاحب السؤال وفقه الله يعني رائحة الشم عنده قوية حينما قال: إني أشم منها رائحة القول بوحدة الوجود. نعم، هو في الحقيقة حين يعني يقول الوجود ذات واحدة، هذا هي حقيقة وحدة الوجود، فهذه الجملة نعم تنميها إلى مقالة أصحاب وحدة الوجود حينما يرى أن يعني الخالق عين المخلوق، وأن الشيء ونقيضه عين واحدة إلى آخره. كل هذه من ضلالات الفلاسفة، عفانا الله وإياكم. ومن الجميل يعني أننا وجدنا هذا النص بعد تفكرنا وتدبرنا لجملة من آيات كتاب الله تعالى، ليتبين الفرق بين الظلمات والنور وبين الحق والباطل. يقول: دلونا على كتاب يوضح القدر. وقبل أن نغادر ذلك، لو قال قائل: إذن فما حكم تعلم الفلسفة؟ لا يجوز تعلم الفلسفة إلا لمن أراد أن يبين عوارها وزيفها ويحذر منها ويبين يعني تناقض أصحابها، فإن الفلاسفة ليسوا على قدم واحدة. ومن رأى مثلا يعني الفلاسفة الإغريق الذين انتهت النوبة فيهم إلى إرسطو، ومن قبله أفلاطون وسقراط وفيثاغورس وغير ذلك، وجد لكل مدرسة ولكل اتجاه. هذه مدرسة الرواقي، وهذه مدرسة المشائيين، وهذه مدرسة اللا أدريين، وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا، لأنه لا يهتدون بنور الله، كل يمتح من عقله الفاسد جملة من الأفكار ويلقي بها، ثم يشتغل بها جماعة من أتباعه وتلامذته، يضيعون أعمارهم ودنياهم فيها حتى يفجأهم الموت فيقول قائلهم أين المفر؟ كلا لا وزر. يقول دلونا على كتاب يوضح القدر ويجمع مسائله جزاكم الله خيرا. يعني باب القدر من أصول الدين كما لا يخفى، وجميع وكتاب الله عز وجل فيه مواضع عدة في بيان حقيقة القدر وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن السائل يسأل عن يعني كتاب عن كتاب جامع. أيضا من كتب في أصول الاعتقاد يعنون للقدر كما يصنع مثلا هبة الله اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد في السنة والجماعة، يعنون أبوابا لباب القدر. وكذلك أيضا ما يؤلفه أو يفرده بعض المؤلفين يحضرني في هذا. أولا لضمن سلسلة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جزء خاص بالقدر، جزء خاص بالقدر كتب الشيخ الدكتور عبد الرحمن المحمود حفظه الله رسالة، أيضا رسالة علمية هي رسالته في الماجستير في القدر ولما أطراف الموضوع. هذا ما يحضرني الآن. ولي كتاب أستطيع أن أقوله إنه كتاب مدرسي كتبته لطلاب الكلية في موضوع القدر أيضا، والحديث عن القدر يتعلق بالحديث عن مراتب القدر كما هي عند أهل السنة والجماعة، وعن المخالفين في باب القدر من جهة الإفراط في إثبات أفعال الله وهم الجبرية، أو من جهة الإفراط في إثبات أفعال العباد وهم القدرية الغلاة والمعتزلة. يقول ما الفرق بين عقائد الأشاعر والماتريدية؟ هناك مصنف مبين ذلك الفرق. يذكر المتكلمون أن بينهم نحو 10 فروق، وهي فروق دقيقة من يمكن أشهرها أن الماتريدية يزيدون في الصفات 7 ثامنة وهي التكوين، وهي خلافات كلامية. وألف في ذكر الفروق بينها بعض الكتب مثل كتاب أظن اسمها الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية وكتب أخرى في هذا. يقول قال الطحاوي رحمه الله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. هذه عبارة ذكرها الطحاوي رحمه الله، وجرى الاستدراك على ذكر يعني مفرداتها بناء على القاعدة الشرعية العقدية أن الله تعالى لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، فما أثبته الله لنفسه من الصفات أثبتناه لفظا ومعنا وفوضنا كيفيته إلى الله تعالى، وما نفاه الله تعالى عن نفسه نفيناه لفظا ومعنا واعتقدنا كمال ضده لله تعالى. وبقينا بالقسم الثالث وهو المتعلق بعبارة الطحاوي رحمه الله ما لم يرد فيه نفي ولا إثبات. فهذه الألفاظ التي لم ترد بنفي ولا إثبات لا في الكتاب ولا في السنة الواجب فيها التوقف في لفظها، بمعنى أن لا نعبر بهذا التعبير، لأن ما يتعلق بالله أمر توقيفي لا يمكن أن ننحت بعض الألفاظ فنثبت أو ننفي، فنتوقف في لفظها ونستفصل عن معناها. فإذا كان معنى باطلا رددنا، وإذا كان معنى حقا قبلنا. فما ذكره الطحاوي هاهنا أنه تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات هو المعنى الباطل الذي يمكن أن يحمل أحد صفة الله تعالى عليه، كان يعتقد مثلا أن وجه الله أو يد الله كوجه المخلوق أو يد المخلوق، فهذا مما يتعالى الله تعالى عنه لأنه ليس كمثله شيء. أو أن كذلك ما يتعلق بالمثلا الحد، إذا يعني فهم من ذلك أن الله تعالى يحيط به شيء من مخلوقاته فإنه ينزه عن هذا المعنى السوء، وهكذا. يقول ذكرتم أن مراده بذلك صحيح، ثم قلتم حفظكم الله لكننا عند التحقيق والتدقيق نقول إن هذا النفي ربما كان مدخلا للمعطلة لينفوا عن الله عز وجل ما أثبت لنفسه من الصفات الخبرية، فالله تعالى قد أثبت لنفسه وجها كريما ويدين ليست تصحان، ويدين لعلها مبسوطتان بالعطاء والنعم، وأثبت لنفسه سبحانه وبحمد عينين كريمتين ينظر بهما حقيقة وساقا، وغير ذلك مما جاءت به النصوص الصحيحة. فقد يستطيل بعض المبتدعة بمثل هذه الإطلاقات على نفي الأمور الثابتة، فما وجه التشابه بين مقالة الطحاوي وما قد يستطيل به المبتدعة؟ وهل يصح القول بأن ما ذكره الطحاوي هو من باب الإخبار؟ نعم، يعني مراد الطحاوي رحمه الله نفي المعنى السوء عن الله عز وجل الذي يقتضي تمثيلا، يعني تمثيل صفات الله تعالى بصفات خلقه بأن يعتقد أن اليد عضو كعضو الإنسان، أو الوجه أنها عضو كعضو الإنسان، وهكذا بقية الأركان والحدود ونحوها. فهذا هو الذي أراد الطحاوي نفيه، لهذا قلنا مراده صحيح بهذا النفي، لأنه أراد نفي المعنى السوء. وإنما قلنا أنه يكون مدخلا للمعطلة، لأن المعطلة يتوصلون بنفي هذه الألفاظ المجملة إلى نفي ما أثبته الله تعالى لنفسه. فإذا قيل تعالى عن الأعضاء والأدوات، قد لا أقول قد بل قد وقع أن المتكلمين من المعطلة تعطيلا كليا وجزئيا توصلوا بها إلى نفي إثبات ما أثبته الله لنفسه من اليد الحقيقية والوجه الحقيقي وغير ذلك من صفات الكمال، فهم إما يفوضوها أو يؤولوها بأن يقولوا ليس وجها حقيقيا ولا يدا حقيقية، والمراد باليد النعمة والقدرة، أو المراد بالوجه الثواب أو الذات وغير ذلك. وبهذا يوضحون هذا النفي المطلق لألفاظ المجملة لنفي الثابت بنص الكتاب والسنة. فقطعا أثبت الله لنفسه الوجه الكريم، وقطعا أثبت الله لنفسه يدين كريمتين، وأثبت الله تعالى لنفسه صفة العين. هذه أمور قطعية، أن يذهبون مهما حاولوا وتمحلوا لا يمكنهم أن يشطبوا وأن يلغوا ما أثبت الله تعالى لنفسه. وما زال السلف رحمهم الله يثبتون ما أثبته الله لنفسه، لكن القوم لما تقاعدت عندهم هذه القواعد الكلامية المستمدة من المنطق والفلسفة وغير ذلك حاكموا إليها كلام الله تعالى، فيعني مارسوا نوعا من الإرهاب ضد الناس، وقالوا نحن نريد أن نصون عقائدكم ونريد أن نحفظ عقائدكم، فإما أن تؤولوا وإما أن تفوضوا. وليت الناس سلموا من هذه الحمية الهوجاء التي خرجت عن النسق وعن سنن السلف الصالح رحمهم الله، فإن إثبات هذه الصفات لا يقتضي تشبيهها، وإنما هم مثلوا أولا حيث اعتقدوها دالة على التشبيه فعطلوا ثانيا، ففروا من التمثيل إلى التعطيل. هذه حقيقة الأمر. ثم ينبغي أحدهم يقول ها فسروا لنا حقيقة اليد، وهو يريد أن يقول محدثه أن يصف له يدا كيد المخلوق ليقول له أنت ممثل، حينما نقول إن لله تعالى يدا حقيقية فمعنى ذلك أننا نثبت لله تعالى هذه الصفة بأن له يدا حقيقية، بل يدين اثنتين. فقولوا لنا بالله عليكم لماذا عبر الله بصيغة التثنية؟ لو لم يكن الله تعالى أراد الصفة الحقيقية لما عبر بصيغة التثنية، ولكان يكتفي بصيغة الإفراد. لكن الله تعالى قد قال لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان، ولا يلزم من إثبات الحقيقة أن نحكي لكم كيفية، بل نقول هي صفة حقيقية لله من شأنها القبض والطي والإمساك والأخذ، هكذا وصفها الله في كتابه. وما أضاف الله تعالى إليه هذه الأوصاف من القبض والطي والبسط، ووصفها بالكف واليمين، دليل على أنها يد حقيقية، وهذا كاف عند العقلاء. أما أن تتحكموا في اللغة وفي المصطلحات وتقولوا إما أن تحملوها على الجارحة والعضو المعهود في الأذهان، وإلا فأولوا أو فوضوا، ليس الأمر إليكم، أنتم ابتليتم بهذه اللوثة معشر المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية، وحدتم عن منهج السلف ولا تجدون لكم سلفا في هذا الأمر، وإن زعمتم في زعمكم أن السلف كانوا كذلك، فإن هذا ناشئ عن سوء فهمكم لعبارات السلف وقصوركم عن معرفة مرادهم. ولذلك إذا حقق أحد من السلف هذه الصفات بما يقطع عليكم الطريق، شهرتم في وجهه سلاح أو تهمة التشبيه، كما يفعلون ذلك مع الإمام الدارمي رحمه الله ومع إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، حتى قال كبيرهم الرازي عن كتاب التوحيد ابن خزيمة، قال هذا ليس كتاب التوحيد، هذا كتاب الشرك، والله حسيبه على ما قال. وطعن بإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة وقال عنه إنه من العوام الجهلة إلى غير ذلك. الله أكبر، أمن كان يتبع هدي المرسلين ويعتمد على النصوص والآثار يكون جاهلا، وأنت الذي اعتمدت على كلام المناطق وأفراخ اليهود والنصارى والمجوس أنت صاحب العلم والتحقيق؟ لا والله، بل الحق بالعلم النافع والعمل الصالح هم سلف هذه الأمة، ولذلك كفر اضطرابهم. وهذا الرازي إمامكم الذي تعولون عليه معشر الأشاعرة، انظروا ماذا يقول في آخر عمره، يقول نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. لقد تأملت الطرق الكلامية والمذاهب الفلسفية فلم أرها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، فأقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى أي فأثبت، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء أي فأنزل، ومن جرب تجربتي عرف معرفتي. ونحن نسأل الله له العفو والغفران بعد رجوعه، لكن العجب لا ينقضي من هؤلاء الأتباع الذين ظلوا يستقون على مؤلفاته التي أعلن ندمه وأسفه على تسويد صفحاتها، وينافقون عنها ويصرون على ارتكاب هذه الحماقات واتهام سلف الأمة بالتفويض، أو ينادون بالتأويل والتحريف. هذا كله من الباطل الذي يصان عنه نصوص الكتاب والسنة. فالواجب كما بدأنا أول هذا الدرس أن نقبل على كتاب ربنا عز وجل معظمين له، مستشعرين بأنه صدر من الله تعالى وهو كلامه، وأنه ليس بحاجة إلى استدراك وتعقيد وتأويل وحمل على معاني مجازية. الله أعلم بما قال، هو أصدق قيل وأحسن حديثا، فمن أنتم ومن خولكم أن تعطوا أنفسكم حق التصرف في كلام الله تعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وتحملونه على المحامل المجازية، أو أن توصدوا أبواب العلم به وتدعون إلى التجهيل الذي تسمونه تفويضا. فنسأل الله العظيم رب العرش، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهبنا وإياكم منه رحمة، وأن يهيئ لنا من أمرنا المرفقة، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.